السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ مجالس اليوم، حيث أن عندنا ثلاثة مجالس نبدأها بالمجلس الأول في علم الفقه، ثم يتلوه المجلس الثاني في نفس هذا المكان بعده مباشرة في علم أصول الفقه، ثم ننتقل في المجلس الثالث إلى كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل، وذلك لمجلس التفسير. فنسأل الله الإخلاص والعون والانتفاع والنفع. مجلسنا الأول يتعلق بالفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولازلنا مع كتاب الجنائز من كتاب الصلاة، وقد شرحنا بعض مسائل هذا الكتاب، ونكمل اليوم شرح ما يتيسر من مسائله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت كتاب الجنائز: فصل، وغسل الميت فرض كفاية.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله عز وجل للكلام عن مسائل تغسيل الميت، وهذه من أنفع المسائل وأكثرها وقوعا، فإن الإنسان مهما امتد عمره فإنه إلى الموت صائر، وإن الموت هو الحق اليقين، وإن تغافلنا عنه في حياتنا. وتعلم هذه المسائل على الأمة فرض كفاية، فيجب أن يكون جمع من الأمة عارفا بهذه المسائل بحيث تقوم به الكفاية، لأن تغسيل الميت وما يتعلق به من فروض الكفايات على الأمة. ولذلك قال المصنف: وغسل الميت فرض كفاية. الميت المسلم غير الشهيد يشرع أن يغسل بالإجماع، والميت المسلم غير الشهيد يبدأ من الجنين الذي نفخت فيه الروح فسقط ميتا، ثم بحسب أعمار الناس. لكن ينبغي أن يعلم، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة أيضا في كلام المصنف، أن الجنين إذا بلغ 4 أشهر
ونفخت فيه الروح فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. فالميت هنا يراد به من الجنين الذي نفخت فيه الروح فسقط ميتا وما فوقه من أعمار المسلمين. هذا الميت المسلم غير الشهيد يشرع تغسيله بإجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على مشروعية غسل الميت. وعند جمهور أهل العلم تغسيله فرض كفاية على كل من علم بموته، فإذا قام به من يكفي منهم سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي منهم فإنهم يأثمون جميعا. وهذا هو قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية وكثير من علماء الأمة. وقد حكى النووي رحمه الله في المجموع الإجماع على وجوب غسل الميت، فقال: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب النووي في دعوى الإجماع هذه، وذكر أن هذا ذهول من النووي رحمه الله عز وجل، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، وقد رجح القرطبي في شرح مسلم أن غسل الميت سنة. وبهذا تعرفون أن القول المشهور عند المالكية أن تغسيل الميت سنة، سنة مؤكدة، وأما عند الجمهور فهو فرض كفاية، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فتلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والأمر يقتضي الوجوب، لكن لما كان هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من جميع الأعيان في وقت واحد كان فرض كفاية. هذه فائدة لطلاب العلم. من علامات فرض الكفاية أن يكون المأمور به لا يمكن فعله من الأعيان جميعا، فإن هذا يدل على أنه فرض كفاية. ومن ذلك غسل الميت، ما يمكن مثلا لو كنا 100 أو أكثر وعلمنا بموته ما يمكن أن نذهب جميعا ونغسله، ما يمكن هذا. فهذا يدل على أن الوجوب هنا على وجه الكفاية وأنه فرض كفاية. أيضا يدل لذلك ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. متفق عليه. هذا أيضا كما تلحظون أمر بغسل المرأة، اغسلنها، والأمر يقتضي الوجوب، ولما كان هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من جميع الأعيان دل ذلك على أنه فرض كفاية. كما يعضد هذين الدليلين العمل المستمر بهذه الشريعة من زمن بهذه الشعيرة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأن المسلمين يعيبون لو ترك غسل الميت، فهذا يعضد القول بالوجوب وأن غسل الميت فرض كفاية، فهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. وأما قول المالكية المشهور إنه سنة على التأكيد فإنه قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: وشرط في الماء الطهورية والإباحة.
يغسل الميت بماء تعيينا، فلا يغسل بما لا يسمى ماء، يعني لو وجدنا منظفا تغسل به الأيدي والأجساد لكنه ليس ماء فإن الميت لا يغسل به باستقلاله، لابد أن يغسل بماء، ولا بما لا يسمى ماء إلا بالإضافة، كماء الزهر وماء الورد وماء الكادي، فإن هذا لا يغسل به الميت، وإنما يغسل بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل الميت بالماء، قد أمر بغسل الميت بالماء فتعين الماء. ويشترط في الماء أن يكون طهورا، فلا يجزئ الطاهر ولا النجس على ما ذكره المصنف. لماذا؟ قالوا: لأنه غسل شرعي فهو عبادة فلا بد فيه من ذلك، وهذا على القول يا إخوة بأن الماء يقسم ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما على القول الآخر وهو الراجح الذي اخترناه أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، فإنه لا يمنع من غسل الميت إلا بالماء النجس، ويغسل بكل ماء ليس نجسا، يغسل بكل ماء ليس نجسا، يعني لو أن الماء تغير بالصابون أو تغير بمطهر فإنه يغسل به الميت لأنه طهور على الراجح. وإن كان الذين يقسمون القسمة الثلاثية يقولون هذا طاهر. ويشهد لصحة هذا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلط الماء بما يغيره، أمر بخلط الماء بما يغيره، وهو عند القائلين بالقسمة الثلاثية يصبح طاهرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت به، فدل ذلك على أن الماء ما لم يكن نجسا وإن تغير بطاهر يغسل به الميت، وإنما يمنع من تغسيله بالماء النجس بالإجماع. الماء النجس لا يجوز أن يغسل به الميت بالإجماع، لأن المقصود من غسل الميت تنظيفه وتطهيره، ولا شك أن في الغسل بالماء النجس تقذيرا، فليس فيه تطهير ولا تنظيف. كما يشترط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يغسل الميت بماء مغصوب، لا يجوز أن يغسل الميت بماء مغصوب، ولو غسل بماء مغصوب فإنه لا يجزئ عند الحنابلة، فإنه لا يجزئ عند الحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله، لأن استعماله غصب والحرام لا يجزئ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتغسيل الميت بالماء المغصوب ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا غير مقبول ولا مجزئ. وقد مرت بنا المسألة عند تقسيم المياه فشرحناها، أعني مسألة الماء المباح والماء المغصوب، استعمال الماء المباح واستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وتكررت أيضا في مسائل الوضوء، وها هي تتكرر هنا. نعم.
قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز.
نعم، يعني تشترط هذه الشروط الثلاثة في غاسل الميت، فيشترط أن يكون الغاسل مسلما، فلا يصح أن يغسل الكافر المسلم، ولا يجوز أن يغسل الكافر المسلم، ويشترط أن يكون الغاسل عاقلا، فلا يمكن المجنون من جسد الميت، لأن هذا عبث وإهانة، ويأتي إن شاء الله يعني سبب الاشتراط. والتمييز، فلا يجوز أن يغسل الميت صبي غير مميز، أما المميز فيجوز لأنه تصح نيته ويدرك ما يعمل، بدليل أنه يؤمر بالصلاة. لماذا تشترط هذه الشروط؟ قالوا لوجهين. الوجه الأول أن غسل الميت عبادة، وأن هذه الشروط الثلاثة شرط لصحة كل عبادة. الوجه الأول أن غسل الميت عبادة، وهذه الشروط الثلاثة شرط لصحة كل عبادة، إلا ما استثني في مسألة التمييز كما مرت معنا في مسألة الحج والعمرة. والوجه الثاني أن هذه شروط لصحة النية، ولا بد في غسل الميت من نية، أن هذه الثلاث شروط لصحة النية، ولا بد في غسل الميت من نية. فتحصل من هذا أنه يشترط في غاسل الميت أن يكون مسلما عاقلا مميزا. نعم.
قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل.
يعني أن الأفضل والأولى أن يكون المغسل ثقة، وليس هذا بشرط، إذا أدى الغسل كما هو مطلوب فغسله كما هو مشروع. وكون الأفضل أن يكون ثقة لأن غسل الميت أمانة، فالأفضل اختيار الثقة حتى يؤدي الغسل على الوجه المطلوب الشرعي، ولأنه قد يطلع أثناء التغسيل على بعض عيوب الميت، فيحسن أن يكون ثقة ليكتم ما يرى، ولئلا ينشر ما يرى. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليغسل موتاكم المؤتمنون، ليغسل موتاكم المؤتمنون، رواه ابن ماجه. لكن حكم الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين على الحديث بأنه موضوع مكذوب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقهاء في كتبهم يروون هذا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليغسل موتاكم المأمونون، ليغسل موتاكم المأمونون. لكن هذا لم نطلع عليه في كتب الآثار، حتى الإمام الألباني رحمه الله على سعة علمه بالحديث والآثار قال: لم أجده، ولكنه أثر معروف في كتب الفقهاء يذكرونه كثيرا، لكن لا يستند إليه ولا يعتمد عليه، لأنه لم يطلع على إسناده. لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. كذلك الأفضل أن يكون عارفا بأحكام الغسل والغسل، يصح هذا وهذا، الغسل الذي هو الفعل والغسل الذي هو ما يوقع على الميت، حتى لا يخل بغسل الميت. وقال بعض العلماء يجب أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل، يجب وليس الأفضل، لأن هذا مما يتعلق بالواجب. وهذا الأقرب والله أعلم، أنه يجب أن يكون المغسل ثقة عارفا بأحكام الغسل ما أمكن ذلك، هذا الأقرب والله أعلم أنه يجب، لأن هذا متعلق بالفرض، ولا يتم الفرض إلا به، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. نعم.
قال: والأولى به وصيه العدل.
الأولى بتغسيل الميت من وصى الميت بأن يغسله، إذا قال الميت في حال مرض موته أوصي بأن يغسلني فلان من الناس، قريبا كان أو بعيدا، يعني كان من أقربائه أو لم يكن من أقربائه، لكنه جعله وصيا ووصى بأن يغسله، فإنه الأولى، لأن التغسيل حق للميت، لأن التغسيل حق للميت، فالأولى به من ارتضاه ووصى بأن يتولاه. وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأنها قامت بذلك وأعانها بعض الناس كما عند البيهقي، لكن بين الألباني أن إسناده واهن لا يثبت، وجاء عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، جاء عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن أنس بن مالك توفي ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، تابعي الكبير محبوس في دين عليه، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، أوصى أنس أن يغسله محمد ابن سيرين، فأخرج من السجن فغسله، فأخرج من السجن فغسله، فدل ذلك على أن الوصية بأن يغسل الميت فلان أو فلان كانت معروفة عند السلف، فيكون هو الأولى، ولكن يشترط في الوصي حتى يكون أولى أن يكون عدلا عدالة ظاهرة، يعني أن يكون في ظاهره عدلا، وأن يكون قادرا على إتمام الغسل، أن يكون قادرا على إتمام الغسل. طيب، إذا لم يكن له وصي فمن الأولى بتغسيله؟ قال العلماء: إن كان رجلا فالأولى بتغسيله أبوه ثم جده لأبيه ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من عصبته ثم ذو أرحامه، هكذا يرتبون: الأب ثم الجد للأب لأنه أب ثم الابن ثم الأقرب فالأقرب من العصبات ثم ذو الأرحام. وإن كان الميت أنثى فالأولى أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، ما في عصبات في في في, في النساء، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وهذا التفضيل يا إخوة والتقديم إنما هو عند الطلب، يعني لو طلب هؤلاء أن يغسلوا الميت فمن الأولى منهم؟ أما عند عدم الطلب فيتولى الغسل من يحسنه ممن يغسل المسلمين، كما هو المعمول به في الغالب أن الذي يتولى غسل الميت هو الذي يقوم بتغسيل المسلمين في المنطقة وإن لم يكن من هؤلاء. لكن عند المطالبة فإن الأمر يكون على الترتيب الذي ذكرناه. نعم.
قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا.
الميت عند غسله يجرد من ثيابه برفق وإحسان، فيجب إكرامه عند نزع ثيابه وألا يجرد من ثيابه بعنف أو بلا مبالاة، بل ينبغي أن يكون تجريده من ثيابه برفق وإحسان. وهذا هو الذي كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يجردون الميت من ثيابه عند غسله. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. ترددوا واحتاروا، قالوا: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. وهذا وجه الدلالة، كما نجرد موتانا، دل ذلك على أن المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يجرد من الثياب، لكن احتاروا في المسألة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره من النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص، أو يدلكونه بالقميص، يصلح هذا وهذا، دون أيديهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس سنة في الأموات، وإنما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يجرد من ثيابه، هذه السنة في حقه لأنها السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جرد يجب أن تستر عورته، وقد تقدم الكلام عن العورة، وأنا باختصار بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، فيجب أن يستر ما بين سرته وركبته. وأما بالنسبة للمرأة، بعض أهل العلم قالوا والمرأة طبعا يغسلها النساء، قالوا فعورتها عند النساء أيضا ما بين السرة والركبة. واخترنا نحن سابقا أن عورة المرأة مع المرأة أوسع من هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة إلا فيما جرت العادة الطيبة بكشفه، فثدي المرأة أمام المرأة عورة، لا يجوز لها أن تكشف ثدياها أن تكشف ثدييها أمام النساء من غير حاجة، أما لحاجة الإرضاع وكذا فهذا معفو عنه لعموم البلوى والعسر. فالشاهد أن الميت ذكرا كان أو أنثى يجب ستر عورته عند تغسيله. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، أي في أنه يجب أن تستر عورته عند التغسيل، وذلك لأن المسلم مكرم حيا وميتا، فكما أنه مكرم في حياته من أن ينظر إلى عورته مع قدرته على المنع، فمن باب أولى أن يكرم حال موته مع عدم قدرته على المنع. يعني الرجل الحي يحرم النظر إلى عورته مع أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه إذا رأى أحدا ينظر إلى عورته، فمن باب أولى الميت الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. والمسلم مكرم حيا وميتا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وسكت عنه، ولو كان الحديث صالحا لكان حجة واضحة، لكن بيّن الإمام الألباني أنه ضعيف جدا، أنه ضعيف جدا، لكن الحكم متفق عليه والحكمة ظاهرة جدا. فما ذكره المصنف متفق عليه وهو ظاهر الحكمة. نعم.
قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.
المشروع أنه في بداية غسل الميت تعصر بطنه عصرا برفق حتى يخرج ما فيها، ويكرر هذا العصر برفق حتى يخرج ما في البطن، وأثناء العصر يصب الماء على الجسد بكثرة، يعني على مكان خروج النجاسة من تحت الساتر الذي سترت به العورة، يصب بكثرة حتى يذهب ما يخرج، ثم يشرع لمن يغسل الميت أن يضع على كفيه شيئا. كانوا قديما يقولون يضع خرقة، واليوم عندنا القفازان، يضع قفازين على يديه ولا يباشر العورة بيديه، لأن مس عورة الحي من غير ضرورة حرام، فكذلك مس عورة الميت، ولأنه إذا وجب ستر عورته من النظر فمن باب أولى أن يحرم لمس عورته. تقدم معنا أنه يجب أن تستر عورته حتى لا ينظر إلى عورته، وإذا كان النظر وهو منفصل محرما والستر واجبا من أجل منع النظر، فإن المس وهو المباشر أولى بالتحريم ولا ضرورة تدعو إليه. فيجب أن يضع على يديه شيئا ويدخل يديه من تحت الساتر ويغسل الفرجين من النجاسة، هذا معنى ينجيه، يعني يزيل النجاسة التي على فرجيه، وهذه قد تكون خرجت بسبب العصر، وقد تكون خارجة أصلا. المهم أنه ينجى وينقى الفرجان بهذه الطريقة. نعم.
قال: ويجب غسل ما به من نجاسة.
نعم، يجب أن يغسل ما به من نجاسة، سواء كانت على الفرجين أو نزلت على الفخذين أو غير ذلك. قبل الغسل تزال النجاسة، لأن هذا هو الأصل في الطهارات. قبل الغسل تزال النجاسة، ولأن المقصود بالغسل تنظيفه وتطهيره، وغسله واجب، ففعل ما يتحقق به المقصود واجب، وهو غسل النجاسة وإزالة يعني النجاسة. نعم.
قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين.
نعم، يعني يحرم مس عورة من بلغ 7 سنين فأكثر في حال الحياة، فكذلك في حال الممات. فيحرم على مغسل ابن 7 سنين فأكثر أن يمس عورته بلا حائل، بل لا بد أن يلبس القفازين كما قلنا. ومفهوم هذا الكلام، وهو المقصود هنا، أن ما كان دون 7 أو أن من كان دون 7 تباشر عورته بالمس، يعني الطفل أو الطفلة ابن 6 سنين أو 5 سنين يجوز مس عورته، فيجوز لمن يغسله أن يغسل عورته مباشرة بدون أن يضع في يديه قفازا. نعم.
قال: وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة.
نعم، يعني يستحب أثناء التغسيل بعد أن يفرغ المغسل من تغسيل وتنجية وتنقية فرجيه، فرجي الميت، وإزالة النجاسة ولو كانت على الفخذين أو نحو ذلك، أن يلبس قفازين آخرين غير الأولين، من أجل غسل سائر الجسد. قالوا: لأنه أبلغ في التنظيف، أبلغ في التنظيف، يعني الإنسان إذا كان حيا وأراد أن يبالغ في النظافة يستخدم يعني ليفة أو نحو ذلك في دلك جسمه، لأن هذا أبلغ في النظافة. فكذلك الميت تستخدم هذه الخرقة أو هذان القفازان في غسل بدنه، ولأنه أظهر في الإكرام أن لا يباشر غسل جسده مباشرة. وقد روي أن علي رضي الله عنه عند غسل النبي صلى الله عليه وسلم جعل خرقة على يده يتتبع بها تحت القميص، وقد جاء هذا عند البيهقي، لكن بيّن الألباني أنه ضعيف لم يثبت، لكن الحكمة المذكورة كافية في تحقيق مشروعية هذا الأمر. نعم.
قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة.
نعم، للرجل أن يغسل زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، رواه ابن ماجة وصححه الألباني، رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها، وقد كانت تشتكي من مرض، قال: ما ضرك لو أنك مت قبلي فغسلتك. فدل ذلك على أن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها كما عند الحاكم وحسنه الألباني. وكان هذا الفعل من علي رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالفه أحد، فكان إجماعا، كان إجماعا. طبعا يغسلها ولا نقول إنها لما ماتت بانت منه، لأن الأدلة دلت على هذا الأمر. نعم. وللرجل نعم أن يغسل زوجته وأمته، يعني له أن يغسل أو يغسل أمته سواء وطئها وهي حية أو لم يطأها، لكن بشرط أنه كان يجوز له أن يطأها. الأمة ملك اليمين، يجوز لسيدها أن يغسلها إذا ماتت بشرط أنه كان يجوز له أن يطأها وهي حية سواء وطئها فعلا أو لم يطأها، لأنها كالزوجة. لكن من كانت لا يحل له وطؤها كأمته المتزوجة فإنه لا يغسلها. السيد لا يغسل أمته التي كانت متزوجة لأنه ما كان يحل له أن يطأها، وإن بقيت أمة له. وأن يغسل أو يغسل بنتا دون سبع، للرجل أن يغسل بنتا ولو أجنبية عنه إذا كانت دون السبع سنين، لأنه لا يحرم النظر إليها، لأنه لا يحرم النظر إليها. لكن لو ترك هذا لكان أحسن، لا سيما مع فساد الناس. ولا نقول إن الناس جميعا فسدوا، لكن ظهر فساد في الناس، فلو ترك هذا الأمر ومنع لا تحريما وإنما يعني عملا بالأحسن، منع من أن يغسل الرجل بنتا دون السبع سنين لكان هذا حسنا. لكن لو غسلها فإنه ليس حراما. نعم.
قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.
نعم، للمرأة أن تغسل زوجها، حكاه ابن المنذر إجماعا أن العلماء مجمعون على أن الزوجة لها أن تغسل زوجها. وقد تقدم معنا أنه روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى أن تغسله زوجته أسماء، لكنه ضعيف كما تقدم معنا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم وحسنه الألباني. وقد قالت عائشة رضي الله عنها هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد، لم يقل أحد من الصحابة لها كيف تغسل المرأة زوجها وقد مات عنها. ولأنه كما يجوز للرجل أن يغسل زوجته يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. قال العلماء: ما دامت زوجة، وما دامت زوجة يعني ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. هل لهذا الكلام فائدة؟ يعني هل يتصور أن الميت يبقى حتى تخرج المرأة من عدتها، والمعروف أن عدة المتوفى 4 أشهر و10. قالوا نعم، إذا كانت حاملا وولدت بعد موته مباشرة. إذا كانت حاملا وولدت بعد موته مباشرة فإن الراجح من أقوال العلم أنها تخرج من العدة، فليس لها أن تغسله لأنها خرجت من كونها زوجة له، فإنها تحل للأزواج، تحل للأزواج. وللأمة أن تغسل سيدها بشرط أنه كان يحل له أن يطأها قبل موته لأنها كالزوجة، ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا دون 7 سنين. يجوز للمرأة أن تغسل صبيا يعني ذكرا دون 7 سنين، لأنه لا يحرم النظر إلى عورته، ولكن لو ترك لكان أحسن. ويذكر الفقهاء في كتبهم أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو رضيع غسلته النساء، يذكر الفقهاء في كتبهم أن إبراهيم عليه السلام لما ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو رضيع غسلته النساء. ولم أقف عليه مسندا، لكنه مشهور في كتب الفقهاء، لكن لو ترك هذا لكان أحسن كما قلنا في العكس. وأسند تغسيل الصبية الصغيرة إلى النساء وتغسيل الصبي الصغير إلى الرجال، لكان هذا أحسن وكان أولى. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ مجالس اليوم، حيث أن عندنا 3 مجالس. نبدأها بالمجلس الأول في علم الفقه، ثم يتلوه المجلس الثاني في نفس هذا المكان بعده مباشرة في علم أصول الفقه، ثم ننتقل في المجلس الثالث إلى كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل، وذلك لمجلس التفسير. فنسأل الله الإخلاص والعون والانتفاع والنفع. مجلسنا الأول يتعلق بالفقه،
حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولا زلنا مع كتاب الجنائز من كتاب الصلاة، وقد شرحنا بعض مسائل هذا الكتاب، ونكمل اليوم شرح ما يتيسر من مسائله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت كتاب الجنائز: فصل، وغسل الميت فرض كفاية.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله عز وجل للكلام عن مسائل تغسيل الميت، وهذه من أنفع المسائل وأكثرها وقوعا، فإن الإنسان مهما امتد عمره فإنه إلى الموت صائر، وإن الموت هو الحق اليقين، وإن تغافلنا عنه في حياتنا. وتعلم هذه المسائل على الأمة فرض كفاية، فيجب أن يكون جمع من الأمة عارفا بهذه المسائل بحيث تقوم به الكفاية، لأن تغسيل الميت وما يتعلق به من فروض الكفايات على الأمة. ولذلك قال المصنف: وغسل الميت فرض كفاية. الميت المسلم غير الشهيد يشرع أن يغسل بالإجماع، والميت المسلم غير الشهيد يبدأ من الجنين الذي نفخت فيه الروح فسقط ميتا، ثم بحسب أعمار الناس. لكن ينبغي أن يعلم، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة أيضا في كلام المصنف، أن الجنين إذا بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. فالميت هنا يراد به من الجنين الذي نفخت فيه الروح فسقط ميتا، وما فوقه من أعمار المسلمين. هذا الميت المسلم غير الشهيد يشرع تغسيله بإجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على مشروعية غسل الميت. وعند جمهور أهل العلم تغسيله فرض كفاية على كل من علم بموته، فإذا قام به من يكفي منهم سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي منهم فإنهم يأثمون جميعا. وهذا هو قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية وكثير من علماء الأمة. وقد حكى النووي رحمه الله في المجموع الإجماع على وجوب غسل الميت، فقال: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب النووي في دعوى الإجماع هذه، وذكر أن هذا ذهول من النووي رحمه الله عز وجل، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، وقد رجح القرطبي في شرح مسلم أن غسل الميت سنة، وبهذا تعرفون أن القول المشهور عند المالكية أن تغسيل الميت سنة مؤكدة، وأما عند الجمهور فهو فرض كفاية، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فتلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والأمر يقتضي الوجوب، لكن لما كان هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من جميع الأعيان في وقت واحد كان فرض كفاية. هذه فائدة لطلاب العلم. من علامات فرض الكفاية أن يكون المأمور به لا يمكن فعله من الأعيان جميعا، فإن هذا يدل على أنه فرض كفاية. ومن ذلك غسل الميت، ما يمكن مثلا لو كنا 100 أو أكثر وعلمنا بموته ما يمكن أن نذهب جميعا ونغسله، ما يمكن هذا. فهذا يدل على أن الوجوب هنا على وجه الكفاية وأنه فرض كفاية. أيضا يدل لذلك ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. متفق عليه. هذا أيضا كما تلحظون أمر بغسل المرأة، اغسلنها، والأمر يقتضي الوجوب. ولما كان هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من جميع الأعيان دل ذلك على أنه فرض كفاية. كما يعضد هذين الدليلين العمل المستمر بهذه الشريعة من زمن بهذه الشعيرة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأن المسلمين يعيبون لو ترك غسل الميت، فهذا يعضد القول بالوجوب وأن غسل الميت فرض كفاية. فهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. وأما قول المالكية المشهور إنه سنة على التأكيد فإنه قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: وشرط في الماء الطهورية والإباحة.
يغسل الميت بماء تعيينا، فلا يغسل بما لا يسمى ماء، يعني لو وجدنا منظفا تغسل به الأيدي والأجساد لكنه ليس ماء، فإن الميت لا يغسل به باستقلاله، لا بد أن يغسل بماء، ولا بما لا يسمى ماء إلا بالإضافة، كماء الزهر وماء الورد وماء الكادي، فإن هذا لا يغسل به الميت، وإنما يغسل بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل الميت بالماء، قد أمر بغسل الميت بالماء فتعين الماء. ويشترط في الماء أن يكون طهورا، فلا يجزئ الطاهر ولا النجس على ما ذكره المصنف. لماذا؟ قالوا: لأنه غسل شرعي فهو عبادة، فلا بد فيه من ذلك. وهذا على القول يا إخوة بأن الماء يقسم 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما على القول الآخر وهو الراجح الذي اخترناه أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، فإنه لا يمنع من غسل الميت إلا بالماء النجس، ويغسل بكل ماء ليس نجسا، يغسل بكل ماء ليس نجسا. يعني لو أن الماء تغير بالصابون أو تغير بمطهر فإنه يغسل به الميت لأنه طهور على الراجح. وإن كان الذين يقسمون القسمة الثلاثية يقولون هذا طاهر. ويشهد لصحة هذا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلط الماء بما يغيره، أمر بخلط الماء بما يغيره، وهو عند القائلين بالقسمة الثلاثية يصبح طاهرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت به، فدل ذلك على أن الماء ما لم يكن نجسا وإن تغير بطاهر يغسل به الميت، وإنما يمنع من تغسيله بالماء النجس بالإجماع. الماء النجس لا يجوز أن يغسل به الميت بالإجماع، لأن المقصود من غسل الميت تنظيفه وتطهيره، ولا شك أن في الغسل بالماء النجس تقذيرا، فليس فيه تطهير ولا تنظيف. كما يشترط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يغسل الميت بماء مغصوب، لا يجوز أن يغسل الميت بماء مغصوب، ولو غسل بماء مغصوب فإنه لا يجزي عند الحنابلة، فإنه لا يجزي عند الحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله، لأن استعماله غصب والحرام لا يجزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتغسيل الميت بالماء المغصوب ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا غير مقبول ولا مجزئ. وقد مرت بنا المسألة عند تقسيم المياه فشرحناها، أعني مسألة الماء المباح والماء المغصوب، استعمال الماء المباح واستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وتكررت أيضا في مسائل الوضوء، وها هي تتكرر هنا. نعم.
قال وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز.
نعم، يعني تشترط هذه الشروط الثلاثة في غاسل الميت، فيشترط أن يكون الغاسل مسلما، فلا يصح أن يغسل الكافر المسلم، ولا يجوز أن يغسل الكافر المسلم، ويشترط أن يكون الغاسل عاقلا، فلا يمكن المجنون من جسد الميت، لأن هذا عبث وإهانة، ويأتي إن شاء الله يعني سبب الاشتراط. والتمييز، فلا يجوز أن يغسل الميت صبي غير مميز، أما المميز فيجوز لأنه تصح نيته ويدرك ما يعمل، بدليل أنه يؤمر بالصلاة. لماذا تشترط هذه الشروط؟ قالوا لوجهين. الوجه الأول أن غسل الميت عبادة، وأن هذه الشروط الثلاثة شرط لصحة كل عبادة. الوجه الأول أن غسل الميت عبادة، وهذه الشروط الثلاثة شرط لصحة كل عبادة، إلا ما استثني في مسألة التمييز كما مرت معنا في مسألة الحج والعمرة. والوجه الثاني أن هذه شروط لصحة النية، ولا بد في غسل الميت من نية، أن هذه الثلاث شروط لصحة النية، ولا بد في غسل الميت من نية، فتحصل من هذا أنه يشترط في غاسل الميت أن يكون مسلما عاقلا مميزا. نعم.
قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل.
يعني أن الأفضل والأولى أن يكون المغسل ثقة، وليس هذا بشرط، إذا أدى الغسل كما هو مطلوب فغسله كما هو مشروع. وكون الأفضل أن يكون ثقة لأن غسل الميت أمانة، فالأفضل اختيار الثقة حتى يؤدي الغسل على الوجه المطلوب الشرعي. ولأنه قد يطلع أثناء التغسيل على بعض عيوب الميت، فيحسن أن يكون ثقة ليكتم ما يرى ولئلا ينشر ما يرى. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليغسل موتاكم المؤتمنون، ليغسل موتاكم المؤتمنون، رواه ابن ماجه. لكن حكم الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين على الحديث بأنه موضوع مكذوب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء في كتبهم يروون هذا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليغسل موتاكم المأمونون، ليغسل موتاكم المأمونون. لكن هذا لم نطلع عليه في كتب الآثار، حتى الإمام الألباني رحمه الله على سعة علمه بالحديث والآثار قال: لم أجده، ولكنه أثر معروف في كتب الفقهاء يذكرونه كثيرا، لكن لا يستند إليه ولا يعتمد عليه لأنه لم يطلع على إسناده. لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. كذلك الأفضل أن يكون عارفا بأحكام الغسل والغسل، يصح هذا وهذا، الغسل الذي هو الفعل والغسل الذي هو ما يوقع على الميت، حتى لا يخل بغسل الميت. وقال بعض العلماء: يجب أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل، يجب وليس الأفضل، لأن هذا مما يتعلق بالواجب. وهذا الأقرب والله أعلم، أنه يجب أن يكون المغسل ثقة عارفا بأحكام الغسل ما أمكن ذلك. هذا الأقرب والله أعلم أنه يجب، لأن هذا متعلق بالفرض، ولا يتم الفرض إلا به، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. نعم.
قال: والأولى به وصيه العدل.
الأولى بتغسيل الميت من وصى الميت بأن يغسله، إذا قال الميت في حال مرض موته: أوصي بأن يغسلني فلان من الناس، قريبا كان أو بعيدا، يعني كان من أقربائه أو لم يكن من أقربائه، لكنه جعله وصيا ووصى بأن يغسله، فإنه الأولى، لأن التغسيل حق للميت، لأن التغسيل حق للميت، فالأولى به من ارتضاه ووصى بأن يتولاه. وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأنها قامت بذلك، وأعانها بعض الناس كما عند البيهقي، لكن بيّن الألباني أن إسناده واهن لا يثبت، وجاء عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، جاء عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن أنس بن مالك توفي ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، تابعي الكبير محبوس في دين عليه، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، فأخرج من السجن فغسله، فأخرج من السجن فغسله، فدل ذلك على أن الوصية بأن يغسل الميت فلان أو فلان كانت معروفة عند السلف، فيكون هو الأولى، ولكن يشترط في الوصي حتى يكون أولى أن يكون عدلا، عدالة ظاهرة، يعني أن يكون في ظاهره عدلا، وأن يكون قادرا على إتمام الغسل، أن يكون قادرا على إتمام الغسل. طيب، إذا لم يكن له وصي فمن الأولى بتغسيله؟ قال العلماء إن كان رجلا فالأولى بتغسيله أبوه ثم جده لأبيه ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من عصبته ثم ذو أرحامه، هكذا يرتبون: الأب ثم الجد للأب لأنه أب ثم الابن ثم الأقرب فالأقرب من العصبات ثم ذو الأرحام. وإن كان الميت أنثى فالأولى أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، ما في عصبات في, 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 في النساء، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وهذا التفضيل يا إخوة والتقديم إنما هو عند الطلب، يعني لو طلب هؤلاء أن يغسلوا الميت فمن الأولى منهم؟ أما عند عدم الطلب فيتولى الغسل من يحسنه ممن يغسل المسلمين، كما هو المعمول به في الغالب أن الذي يتولى غسل الميت هو الذي يقوم بتغسيل المسلمين في المنطقة وإن لم يكن من هؤلاء، لكن عند المطالبة فإن الأمر يكون على الترتيب الذي ذكرناه. نعم.
قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا.
الميت عند غسله يجرد من ثيابه برفق وإحسان، فيجب إكرامه عند نزع ثيابه وألا يجرد من ثيابه بعنف أو بلا مبالاة، بل ينبغي أن يكون تجريده من ثيابه برفق وإحسان. وهذا هو الذي كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يجردون الميت من ثيابه عند غسله. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. ترددوا واحتاروا، قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، وهذا وجه الدلالة، كما نجرد موتانا، دل ذلك على أن المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يجرد من الثياب، لكن احتاروا في المسألة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره من النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص، أو يدلكونه بالقميص، يصلح هذا وهذا، دون أيديهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس سنة في الأموات، وإنما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يجرد من ثيابه، هذه السنة في حقه لأنها السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جرد يجب أن تستر عورته، وقد تقدم الكلام عن العورة، وأنا باختصار بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، فيجب أن يستر ما بين سرته وركبته. وأما بالنسبة للمرأة، بعض أهل العلم قالوا والمرأة طبعا يغسلها النساء، قالوا فعورتها عند النساء أيضا ما بين السرة والركبة. واخترنا نحن سابقا أن عورة المرأة مع المرأة أوسع من هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة إلا فيما جرت العادة الطيبة بكشفه. فثدي المرأة أمام المرأة عورة، لا يجوز لها أن تكشف ثدياها، أن تكشف ثدييها أمام النساء من غير حاجة، أما لحاجة الإرضاع وكذا فهذا معفو عنه لعموم البلوى والعسر. فشاهدوا أن الميت ذكرا كان أو أنثى يجب ستر عورته عند تغسيله. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، أي في أنه يجب أن تستر عورته عند التغسيل، وذلك لأن المسلم مكرم حيا وميتا، فكما أنه مكرم في حياته من أن ينظر إلى عورته مع قدرته على المنع، فمن باب أولى أن يكرم حال موته مع عدم قدرته على المنع. يعني الرجل الحي يحرم النظر إلى عورته مع أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه إذا رأى أحدا ينظر إلى عورته، فمن باب أولى الميت الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، والمسلم مكرم حيا وميتا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وسكت عنه، ولو كان الحديث صالحا لكان حجة واضحة، لكن بين الإمام الألباني أنه ضعيف جدا، أنه ضعيف جدا، لكن الحكم متفق عليه والحكمة ظاهرة جدا. فما ذكره المصنف متفق عليه وهو ظاهر الحكمة. نعم.
قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.
المشروع أنه في بداية غسل الميت تعصر بطنه عصرا برفق حتى يخرج ما فيها، ويكرر هذا العصر برفق حتى يخرج ما في البطن، وأثناء العصر يصب الماء على الجسد بكثرة، يعني على مكان خروج النجاسة من تحت الساتر الذي سترت به العورة، يصب بكثرة حتى يذهب ما يخرج. ثم يشرع لمن يغسل الميت أن يضع على كفيه شيئا. كانوا قديما يقولون يضع خرقة، واليوم عندنا القفازان، يضع قفازين على يديه ولا يباشر العورة بيديه، لأن مس عورة الحي من غير ضرورة حرام، فكذلك مس عورة الميت، ولأنه إذا وجب ستر عورته من النظر فمن باب أولى أن يحرم لمس عورته. تقدم معنا أنه يجب أن تستر عورته حتى لا ينظر إلى عورته، وإذا كان النظر وهو منفصل محرما والستر واجبا من أجل منع النظر، فإن المس وهو المباشر أولى بالتحريم ولا ضرورة تدعو إليه. فيجب أن يضع على يديه شيئا ويدخل يديه من تحت الساتر ويغسل الفرجين من النجاسة، هذا معنى ينجيه، يعني يزيل النجاسة التي على فرجيه، وهذه قد تكون خرجت بسبب العصر وقد تكون خارجة أصلا، المهم أنه ينجى وينقى الفرجان بهذه الطريقة. نعم.
قال: ويجب غسل ما به من نجاسة.
نعم، يجب أن يغسل ما به من نجاسة، سواء كانت على الفرجين أو نزلت على الفخذين أو غير ذلك، قبل الغسل تزال النجاسة، لأن هذا هو الأصل في الطهارات، قبل الغسل تزال النجاسة، ولأن المقصود بالغسل تنظيفه وتطهيره، وغسله واجب، ففعل ما يتحقق به المقصود واجب، وهو غسل النجاسة وإزالة يعني النجاسة. نعم.
قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين.
نعم، يعني يحرم مس عورة من بلغ 7 سنين فأكثر في حال الحياة، فكذلك في حال الممات، فيحرم على مغسل ابن 7 سنين فأكثر أن يمس عورته بلا حائل، بل لا بد أن يلبس القفازين كما قلنا. ومفهوم هذا الكلام وهو المقصود هنا أن ما كان دون 7 أو أن من كان دون 7 تباشر عورته بالمس، يعني الطفل أو الطفلة بن 6 سنين أو 5 سنين يجوز مس عورته، فيجوز لمن يغسله أن يغسل عورته مباشرة بدون أن يضع في يديه قفازا. نعم.
قال: وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة.
نعم، يعني يستحب أثناء التغسيل بعد أن يفرغ المغسل من تغسيل وتنجية وتنقية فرجيه، فرجي الميت، وإزالة النجاسة ولو كانت على الفخذين أو نحو ذلك، أن يلبس قفازين آخرين غير الأولين، من أجل غسل سائر الجسد. قالوا لأنه أبلغ في التنظيف، أبلغ في التنظيف، يعني الإنسان إذا كان حيا وأراد أن يبالغ في النظافة يستخدم يعني ليفة أو نحو ذلك في دلك جسمه، لأن هذا أبلغ في النظافة. فكذلك الميت تستخدم هذه الخرقة أو هذان القفازان في غسل بدنه، ولأنه أظهر في الإكرام أن لا يباشر غسل جسده مباشرة. وقد روي أن علي رضي الله عنه عند غسل النبي صلى الله عليه وسلم جعل خرقة على يده يتتبع بها تحت القميص، وقد جاء هذا عند البيهقي، لكن بين الألباني أنه ضعيف لم يثبت، لكن الحكمة المذكورة كافية في تحقيق مشروعية هذا الأمر. نعم.
قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة.
نعم. للرجل أن يغسل زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها وقد كانت تشتكي من مرض، قال: ما ضرك لو أنك مت قبلي فغسلتك. فدل ذلك على أن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها كما عند الحاكم وحسنه الألباني. وكان هذا الفعل من علي رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخالفه أحد، فكان إجماعا، كان إجماعا. طبعا يغسلها ولا نقول إنها لما ماتت بانت منه، لأن الأدلة دلت على هذا الأمر. نعم. وللرجل نعم أن يغسل زوجته وأمته، يعني له أن يغسل أو يغسل أمته سواء وطئها وهي حية أو لم يطأها، لكن بشرط أنه كان يجوز له أن يطأها. الأمة ملك اليمين، يجوز لسيدها أن يغسلها إذا ماتت بشرط أنه كان يجوز له أن يطأها وهي حية، سواء وطئها فعلا أو لم يطأها، لأنها كالزوجة. لكن من كانت لا يحل له وطئها كأمته المتزوجة فإنه لا يغسلها. السيد لا يغسل أمته التي كانت متزوجة، لأنه ما كان يحل له أن يطأها، وإن بقيت أمة له. وأن يغسل أو يغسل بنتا دون سبع، للرجل أن يغسل بنتا ولو أجنبية عنه إذا كانت دون 7 سنين، لأنه لا يحرم النظر إليها، لأنه لا يحرم النظر إليها. لكن لو ترك هذا لكان أحسن، لا سيما مع فساد الناس. ولا نقول إن الناس جميعا فسدوا، لكن ظهر فساد في الناس، فلو ترك هذا الأمر ومنع لا تحريما وإنما يعني عملا بالأحسن، منع من أن يغسل الرجل بنتا دون 7 سنين لكان هذا حسنا. لكن لو غسلها فإنه ليس حراما. نعم.
قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7.
نعم، للمرأة أن تغسل زوجها، حكاه ابن المنذر إجماعا، أن العلماء مجمعون على أن الزوجة لها أن تغسل زوجها. وقد تقدم معنا أنه روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى أن تغسله زوجته أسماء، لكنه ضعيف كما تقدم معنا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم وحسنه الألباني. وقد قالت عائشة رضي الله عنها هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليها أحد، لم يقل أحد من الصحابة لها كيف تغسل المرأة زوجها، وقد مات عنها. ولأنه كما يجوز للرجل أن يغسل زوجته يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. قال العلماء: ما دامت زوجة، وما دامت زوجة يعني ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. هل لهذا الكلام فائدة؟ يعني هل يتصور أن الميت يبقى حتى تخرج المرأة من عدتها؟ والمعروف أن عدة المتوفى 4 أشهر و10. قالوا: نعم، إذا كانت حاملا وولدت بعد موته مباشرة، إذا كانت حاملا وولدت بعد موته مباشرة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تخرج من العدة، فليس لها أن تغسله، لأنها خرجت من كونها زوجة له، فإنها تحل للأزواج، تحل للأزواج. وللأمة أن تغسل سيدها بشرط أنه كان يحل له أن يطأها قبل موته، لأنها كالزوجة. ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا دون 7 سنين، يجوز للمرأة أن تغسل صبيا يعني ذكرا دون 7 سنين، لأنه لا يحرم النظر إلى عورته. ولكن لو ترك لكان أحسن. ويذكر الفقهاء في كتبهم أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو رضيع غسلته النساء، يذكر الفقهاء في كتبهم أن إبراهيم عليه السلام لما ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو رضيع غسلته النساء. ولم أقف عليه مسندا، لكنه مشهور في كتب الفقهاء. لكن لو ترك هذا لكان أحسن، كما قلنا في العكس. وأسند تغسيل الصبية الصغيرة إلى النساء وتغسيل الصبي الصغير إلى الرجال، لكان هذا أحسن وكان أولى. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل.